أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الخلق وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وهو أي الله الذي جعل لكم سيارة وخلق لكم الليل لباسا، يعني ساترا، وهذا السياق يدل على الامتنان وعلى القدرة، على النعمة على الخلق وعلى القدرة، على أن الله قادر لأنه يأتي بالليل، وعلى النعمة لأن الناس إذا جاءهم الليل ينامون ويستريحون فيه. إذن السياق يدل على النعمة وعلى القدرة. هو الذي جعل لكم الليل لباسا يستركم، والنوم سباتا قطعا للعمل الذي يتضمن الراحة، ومن السبت وهو القطع. نعم، وهذا السياق يعني فيه كما ذكرنا دلالة على عظمة الله تعالى وعلى لطفه ونعمه الجسيمة على خلقه، لأنه لو كان الوقت كل ليل لتعذر على الناس العمل، ولو كان كل الوقت نهار لتعب الناس من عدم الراحة. ولذلك قال: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار، أي مبصرا، لتبصروا فيه وتروا منافعكم فتمارسوها. نعم. والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، جعلكم تنتشرون فيه بالضياء وتتحركون وتقومون بأعمالكم. ولذلك الله دبر لنا الأمور وأصلح لنا الأحوال وأعطانا موارد العلم، ونبهنا على أنه جل ولا أعطانا إياها لنشكره. النعم أعطيت لتكون سببا لشكر الله. قال العلماء: أكبر شكر للنعم أن تستعمل النعم التي أعطاك ربك في طاعة الله. قال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لا تنظر في الحرام ولا تسمع حرام ولا تتكلم بحرام ولا تفكر بحرام ولا تمشي لحرام ولا تلمس حرام. أعطاك النعم لتشكره، لتجعلها سلما لشكر الله، فتترقى في الفضائل وتثبت عليك النعم. لئن شكرتم، دين عملاق، الإسلام دين بين لنا كل الفضائل وحذرنا من كل الرذائل، وتركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. نعم. وجعل النهار نشورا تنتشرون فيه، وهذه نعم دالة على أمرين: على القدرة وعلى النعمة. فنشكر الله ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. إذن النتيجة أن الله أنعم علينا فنشكره، وهو قادر، فما أردناه يعطيه الله لنا. ما دام ربنا قادرا وقد شكرناه، فالله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. وهو أي لا غيره، الله جل وعلا الذي يرسل الرياح بشرا نشرا، يعني مبشرات للخلق بإنزال المطر، والرياح أنواع وأقسام، وجند من جند الله ينصر بها أولياءه إن أراد. وقد نصر الله المسلمين يوم الأحزاب بالرياح، فأصبحوا إذا وضعوا خيمة نسفتها الرياح، إذا عقلوا جملا نسفت الرياح عقاله، إذا نصبوا قدرا نسفته الرياح، وجاءت الرياح وأخذت الحصى ورمت به أعداء المسلمين حتى خرجوا مهزومين. وقال أبو سفيان: لا قرار لا قرار. ولذلك قال: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. فالرياح والريح، قيل الرياح تكون للمكروه والريح للمكروه، كل هذا يرد لهذا ولهذا. نعم، والريح هي الهوى هذا الذي يأتي، وفيها من يلقح، وفيها من يأتي بالمطر، وفيها من يسوق السحاب، وفيها من يأتي بالبرد، وفيها ما يأتي بالحر، وفيها ما يأتي بالهلاك، وفيها ما يأتي بالنجاة. أنواع رياح: الدبور، الصبا، يعني أنواع لا تنتهي الرياح، ويعرفها أصحاب الاختصاص في هذا. إذن يرسل الرياح بشرا كما قال في الآية الأخرى: مبشرات. الرياح مبشرات، وبين يدي بين المطر، المطر إذا أراد الله أن يأتيه يأتي بالمزلة ويملأها من السحاب، وتأتي الرياح وتلقح المزن، بدأ أن كان هذا الذي فيه مثل الصوف أو مثل يعني العهن، بقدرة الله تعالى تمتلئ من الماء، ويأتي الملائكة ويسوقونها في المحل الذي يريد الله أن تنزل فيه. أسقي ضيعة فلان، أنزلي على بلد الفلاني، ولا تنزلي على محل كذا. يرسل الرياح بشرا بين يدي مبشرات بين يدي رحمته، وهو المطر، لأن المطر هذا رحمة للخلق وللبهائم وللأرض. طيب أيوة. وأنزلنا، لا غيرنا، أنزلنا أي أنزل الله من السماء. السماء في اللغة كل ما علاك، كل ما علاك يقال يسمى سماء، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر، فليمدد بسبب إلى السقف، السقف يسمى سماء لأنه مرتفع. إذن وأنزل الله من السماء الذي هو الارتفاع ماء، ماء طهورا، طهورا صيغة مبالغة في الطهارة، وهنا وقفة للفقهاء وللعلماء الذين كتبوا في آيات الأحكام كالقرطبي وابن العربي والكي الهراسي والجصاص، يتكلمون هنا عن أنواع المياه وعما ينجسها وما لا ينجس، والفرق بين الطاهر والطهور، ويتكلمون هنا عن الوضوء والغسل، وهذا باب عظيم ينبغي للمسلم أن يعتني به، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، والطهارة لا تكون إلا بالماء لمن لم يكن معذورا عن تناوله، وليست كل المياه يصلح بها رفع الحدث. وهذه أمور نؤكد على أننا لا بد أن نعطيها وقتا لنعلمها، لنأخذ الأجر كاملا في عباداتنا. الأمة عندها مشكلة في إهمالها لمصالحها الكبيرة، إهمالنا لمصالحنا الكبيرة وتضييعنا لفروض الكفاية قوض 1,700,000,000. فروض الكفاية إذا ضيعت يأثم الجميع، لذلك أكثر مشاكلنا من تضييع فروض الكفاية. لا بد يكون عند الأمة اكتفاء في الطب، واكتفاء في الصناعة، واكتفاء في العلم. لا، يجب على الأمة أن تكتفي وتستغني عن الكفار، هذه فروض كفاية. فإذا خلينا بها أثم الجميع. لذلك من مشاكلنا الكبيرة تضيع فروض الكفاية، هذا لازم أن يعلم، وأن نحاول أن نعالجه بالتعاون وبشراء العقول وبتوطين العلم وبالاهتمام بالإبداع، يعني بالاهتمام بوسائل الرقي. هذه أمور ضرورة. إذا من السماء ماء طهورا، يعني أنزل الله لا غيره من السماء المرتفع ماء، هذا الماء طهور، والمياه ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. الماء الطهور يصلح للعادة وللعبادة، يعني يرفع به الحدث وتغسل به النجاسات ويشرب ويستعمل. الماء الطاهر ينفع للاستعمال، يشرب يطبخ به، لكن لا يتوضأ به لأنه غير مطلق عند الجمهور. والماء النجس هذا لا يستعمل للإنسان، أيوة الماء النجس هذا لا يستعمل. والنجاسات معروفة، والماء إما كثير أو قليل، فإن كان الماء قليل أي نجاسة وقعت فيه تنجسه عند الجمهور، وإن كان الماء كثير لا ينجس. الماء الكثير لا ينجسه إلا ما غلب على واحد من أوصافه الثلاثة: الريح والطعم واللون. البحر لا ينجس، لكن إذا جاب أحد 100,000 قلاب من النجس ووضعها في الشاطئ يتنجس هذا الشاطئ، لكن ما يتنجس كل البحر. لكن هذا الشاطئ الذي أتيت بآلاف الشاحنات التي تقلب النجس وتحطها في هذا يتنجس، لأنه ريحته ولونه تغير بالنجس فيكون نجسا. إذا كان الماء يبلغ قلتين لا يحمل النجس إلا إذا غلب على أوصافه. نعم. وكثير من عذاب القبر سببه عدم الاهتمام بالطهارة، كان لا يتنزه من البول، والثاني كان يمشي من النماء. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. أحدهما كان يمشي بالنميمة، والثاني كان لا يتنزه من البول. إذا جاءه البال يمشي بدون ما ينظف محل البول ويغسله، فيكون ثوبه متنجس، فإذا صلى تكون الصلاة مشكلة، لأن الطهارة من شروط الصلاة الطهارة، طهارة البدن وطهارة المحل وطهارة الثوب. لذلك هذه أمور تسبب لنا مشاكل ونحن أحيانا نقصر فيها. الذي لا يتوضأ تكون صلاة باطلة، يتوضأ ولا يعمم على المرفق، يتوضأ ولا يأتي لعقبه قدمه، لا يأتي بها الماء. ونبي الرحمة قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب، لأنه لا يتوضأ، يصلي صلاة باطلة فلا يجد أجر الصلاة فيعاقب عليها يوم القيامة. أرأيتم ضرورة أن نتعلم الماء الذي يرفع به الحدث له مواصفات، وطريق رفع الحدث له مواصفات. لا بد أن تعمم الماء على وجهك، ولا بد أن تغسله، تخلي الأصابع يديك إلى المرفق غسلة، هذه واجب. الغسلة الثانية والثالثة مندوبة. فإذا لم تعمم بالغسلة الأولى لم تقم بالسنة. وقلة الماء، إذا نحن لابد أن نعتني بعباداتنا حتى يقوى الإيمان فننفع الآخرين وننفع أنفسنا. أيوة الآن تجد، تعال الآن وخذ جلس عند محل الوضوء شوف الناس تتوضأ كيف، واحد يحط رجله ويحركها تحت ويمشي ما يغسلها، والله قال إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا، حطيت يدك وحركت هذا ما يقال له غسل، هذا يقال له صب ماء على الرجل. والقرآن نزل بلسان عربي. أيوة فنحن يحتاج أن نهتم بديننا. وبعدين هذه أمور يعني شريان حياة الدين، الوضوء الطهارة الصلاة، فلا بد أن نعتني بأنفسنا وبعباداتنا وأن نكون قدوة. ما الواحد يأتيه الصلاة يصلي يأتي من غير نية والوضوء ناقص وبعدين كل هذا يأخذ فيه الصفر، فإذا مات فإذا هي العبادات كلها يقول آه آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، أعطاك العقل وأعطاك السمع والبصر وأرسل لك الرسل وقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، هذه طريق الجنة هذه طريق جهنم. فينبغي أن ننجو بأنفسنا وأن نبادر بالتعلم، التعلم الاستهانة بالعلم مهلكة، الاستهانة بتعلم فروض الكفاية هذه مضيعة للمسلم. العلماء قالوا الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. إذن يقول جل وعلا وأنزلنا، وأنزل الله من السماء لا غيره ماء طهورا، طاهرا في نفسه مطهرا لغيره لنحيي به بلدة ميتا. أنزلناه لنحيي به، والبلد الميت القاحل الذي لا نبات فيه ولا أشجار ولا مرعى ولا شيء، يقال ميت. فإذا نزل عليه الماء بإذن الله تعالى اهتز وربى وأنبت من كل زوج بهيج. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، لنجعل بلدا قاحلا مليء بالورود والزهور وجداول المياه وخرير الماء ومن الحيوانات الموجودة فيه تعيش، ومن الثمار ومن ألوان الزروع، لنحيي به بلدة ميتا ولنسقيه هذا الماء مما خلقنا أنعاما، الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، وأناسي جمع إنسي أو جمع إنسان على الخلاف في ذلك، بنو آدم كثيرا يشربون من ذلك الماء وينتفعون به. وهذه نعمة عظيمة إنزال المطر، ونعمة إنزاله بهذه الطريقة التي لا تغرق أهل الأرض ولا تقتلهم. قال يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فوق بعض فترى الودق يخرج من خلاله، يعني كأنه زي الغربال. فلو نزل المطر كأفواه القرب لهلك أهل الأرض، ولو نزل البرد كالقوالب الكبيرة وكالجبال لهلك أهل الأرض، ولكن بهذه الطريق وبهذا التدبير الرائع ليشكر الخلق وليشربوا وليعيشوا وليعلموا أن هذا لا يقدر عليه إلا الله، فينفذوا أوامر الله ويجتنبوا نواهيه. ثم قال جل وعلا ولقد صرفناه بينهم، ولقد والله لقد تأكيد صرفناه المطر بينهم، جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب وبعض البلاد مليء بالغابات ومليء بالأنهار والجداول والبحيرات، وبعض البلاد لا تجد فيها إلا الرمال وإلا القيعان الذي لا نبات فيها ولا ماء ولا مرعاء ولا شيء ليذكروا ويعلموا أن ذلك من تدبير الخالق، وأنه هو الذي جعل هذه البلاد قاحلة وجعل هذه البلاد خصبة، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ذلك الحديث القدسي لما جاءتهم مطر كانوا قريب من الحديبية، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وذلك تصريف هذا من الله تعالى. ولما كانت النفوس إذا قبرت لا تبعث في الدنيا أكثر الله في كتابه من الاستدلال بإحياء الأرض بإحياء الأموات، لأننا لم نرى أحدا مات وبعث، ولكن رأينا الأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر فبعد أيام تخضر وتكون حديقة غناء مليئة بالزهور ومليئة بالثمار وبما يحتاجه الناس. لذلك الله يكثر من الاستدلال بإحياء الأرض بإحياء الموتى. قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيا هذه الأرض. ما الفرق بين هذا وهذا؟ كل شيء ميت حي. وقال هناك كذلك النشور، وقال في الآية الأخرى كذلك تبعثون، يستدل بهذا على إحياء الأرض. وهنا قال فأبى أكثر الناس إلا كفرا، يجعل المطر ينزل لأجل هوى ولأجل أشياء، لا، المطر ينزل لإرادة الله وأمره له، كما أنه يكفر البعض لأن الله تعالى لم يريد له الإيمان. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكننا نعمل ونسأل الله التثبيت وأن يجعلنا ممن كتبهم من أهل السعادة. ما لنا علاج إلا سؤال الله والاجتهاد في العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق. هذا علاج أننا وجدنا في هذه الأرض، أن نشتغل ونجتهد ونسأل الله التثبيت ونسأل الله الهداية، وأن لا نعترض على الله، وأن لا نقول لو أراد الله ولو فعل. ما لك ومال إرادة الله؟ الله شرع لك شرع، اتبع الشرع واسأل الله العافية، ولا تعترض على الله، فإن الاعتراض على الله عين العطب والهلاك. نعم. قال أنا خير منه، قال له خرج منها مذؤوما مدحورا، خرج منها مذؤوما. أراد أن يقيس قياس الفاسد، رب يقول له اسجد وهو يقول أنا خير منه. ومن المعلوم أن من شرط القياس فقد النص، يشترط في القياس أن لا يوجد النص. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله علينا وعليه يقول القياس كالميتة، ما يصار له إلا عند الاضطرار، إذا فقدت النصوص يقاس، أما إذا وجد النص فالقياس يسمى فاسد لأن فيه القادح الذي يسمى فساد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. إذن الله تعالى فرق المطر ليشكره خلقه وليعلموا أن هذا من تدبيره، فامتنع أكثر الناس إلا تكذيبا وكفورا وجحودا بهذه النعم، نرجو الله السلام والعافية. ولو شئنا لآتينا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، ولو شاء الله لجعل في كل قرية رسولا لفعل، ولكنه اصطفى هذا الرسول وجعله خاتم النبيين وأرسله إلى الأحمر والأسود وإلى الجن والإنس وأرسله إلى الناس كافة، كما قال له: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لا يسمع به إنسان أو جن ولم يؤمن إلا دخل النار. ومن بلغ، ولو شاء الله لجعل في كل قرية رسولا ونذيرا لفعل ذلك، ولكن شاء أن يجعل خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم تشريفا له وإكراما له، ولأن الله تعالى اصطفاه واصطفى أمته، ولكن كل ما يحتاجه الخلق موجود في هذه الشريعة السمحة التي هي خاتمة الشرائع، كل ما يحتاجه الكون موجود في هذا الكتاب، سواء كان في الدين أو الدنيا أو في الاقتصاد أو في الإدارة أو في الصحة، كل شيء تحتاجه الأمة وصوله موجودة في هذا الكتاب، لأن الله تعالى قال لنبيه مخاطبا له وممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا كل شيء، أصول الحدادة، أصول الصناعة، أصول الزراعة، أصول الطب، أصول الاقتصاد، أصول العلاقات، كل شيء يحتاج له موجود في هذا الكتاب. أليس حري بنا أن نصحبه؟ أليس حري بنا أن نحفظه؟ أليس حري بنا أن نعطيه الوقت؟ كتاب ربنا وهو آخر الكتب عهدا بالسماء وأكرمنا به، أليس حري بنا أن نقرأه وأن نفهمه وأن نقف عند أوامره فنمتثلها وأن نقف عند نواهيه فنجتنبها وأن نسعد بتشريعه وبالآداب التي يدعو إليها وأن ننقذ البشرية بتمثيلنا له وتطبيقنا له في حياتنا؟ أليس هذا يتحتم علينا؟ ما الذي يمنعنا؟ يمنعنا الشيطان وأنفسنا والناس والتعلق بالدنيا، هذه الأربعة هي التي تمنعنا: الناس، شياطين الإنس وشياطين الجن، وأنفسنا، كثير منا أنفسه تكون أمارة بالسوء، والدنيا، الدنيا كالماء المالح، كل ما أخذ منها الإنسان كل ما زاد عطش، ولذلك نطمئن ونعلم أن أرزاقنا تأتينا، فلا نبحث عنها من الحرام ولا من الغش ولا من الشبه. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يا سلام. إذن مشاكلنا محلولة في ديننا، ومشاكل العالم محلولة في ديننا، فينبغي لنا أن نهتم بهذا الكتاب وأن نبدي للناس جماله في حياتنا، لننتزع كثيرا من الناس من الوحل ومن الكفر والشرك والضلال بممارستنا لديننا ولبياننا جماله في حياتنا وتعاملنا. فإن هذا الدين دين رائع وجميل ومعجز، ولا تقع قضية إلا وهي مبينة فيه. ولذلك الآن هذا الوحل الذي تعيشه الأمة كثير منه مبين في مقاطع في القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وقال في الآية الأخرى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا، هذه الذين تشمل كل كافر، سواء كان شيوعي أو ملحد أو علماني أو ليبرالي أو هندوسي أو بوذي، كل الكفار أولياء لبعض. لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم قال جل وعلا إلا تفعلوه، أي إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد. انظروا إلى واقع الأمة الآن، الفتنة والفساد الحاصل من عدم العمل بأن الكفار يد علينا، مهما كان هم يد علينا. لا أيوه. وبعدين لا يرضى عنك الكافر واليهودي إلا إذا اتبعت دينه. وما أكثر فرح الكافر إذا رأى المسلم يشرب الخمر، أو رآه يأكل الخنزير، أو أراه يخلو بأجنبية ليست محرمة له أو وليست زوجة له. إنهم يفرحون بذلك وينتشون ويجعلون من التوافه قادة، كما جعلوا بنسرين وسلمان رشدي وهؤلاء الذين يظهرون الإلحاد، يجعلون منهم لأنهم لا يريدون هذا الدين ويكرهونه. فنحن نعالج ذلك بأننا لا نظلم الآخرين، ولكن نطبق ديننا في حياتنا، لا نظلم الناس ولا نكون تبعهم، نكون ند لهم. هم عندهم القوة عندنا القوة، نحن نألم هم يألمون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. المسلم إما أن ينتصر أو ينال الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذن الكفار ينزعجون من أن نفهم الدين وأن ننضوي تحت الدين وأن نعلم شرعنا، فذلك يزعجهم. ولذلك عملهم ليل ونهار تشويه المسلمين وتفتيتهم وتمزيقهم وجعل الثائر بينهم لأجل أن يأخذوا أموالنا وعقولنا. الكفار يريدون أموال المسلمين وعقولهم، ولا يكون ذلك إلا بالتمزيق والتشتيت والتفريق. كيف المسلم يتفاهم مع الكافر ولا يتفاهم مع المسلم؟ أمر محير. لكنهم هم يخططون ليل ونهار ويدبرون ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وجمعوا المال والعقول وبنوا المراكز ووضعوا أسئلة وطلبوا الإجابة عليه. كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ ومن الكتب التي عملوها في هذا بروتوكولات زعماء صهيون، كتاب موجود في السوق ارجعوا إليه، أجنحة المكر الثلاث وخوافيه، الاستشراق والاستعمار والتبشير، ثلاثة مجلدات في السوق. إذن هم يخططون لإبعادنا. نحن هل رأيت أحدهم يلبس ثيابنا؟ لماذا نحن نلبس ثيابهم؟ التعامل بالمثل من أبجديات الحياة. هم لا يلبسون ثيابنا، ليش نلبس ثيابهم؟ فنحن نعاملهم بالمثل، ولكن لا نظلم أحد ولا نعتدي على أحد، لكن يجب أن نهتم بمصالحنا وبقوتنا ونتعاون ونكون بيننا وبينهم الميدان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لكن هم الآن شغلهم الشاغل أن يمزقوا المسلمين وأن يفرقوهم وأن لا يتركوا التدين بين المسلمين وأن يكون التدين بين المسلمين رمز للتخلف وللرجعية وللضعف وللهستيريا. الذي لا يريد أن يتدين يمنع نفسه من الموت. الله قال كل نفس ذائقة الموت. الذي لا يريد أن يطيع ربه ولا أن يظهر السنة يمنع نفسه من الموت. والذي يعادي دين الله لن ينصره الله، وإنما الذي ينصر الله من ينصر دين الله. إن تنصروا الله ينصركم. أما الذي يخطط للإيقاع بالإسلام والمسلمين فحتما هذا سيكون منتكسا ولن ينتصر أبدا. أما الذي ينتصر فهو الذي يريد عزة الإسلام والمسلمين ويساعد الإسلام والمسلمين ويحاول أن يبذل من ماله ووقته وجاهه للرفعة من الإسلام والمسلمين. هذا الذي سينصره ربه وسيعزه وسيعطيه سؤله ويؤمنه مما يخاف. الله كريم وقادر وغني ولا يخلف الميعاد. وإنما هذه أمور إرهاصات ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه قضية. وأكيد لو مشى المسلمون على ما رسم لهم لانتصروا، ولكن الله لما خلق الكون خلقه بنظام. لا يمكن أن ينتصر المسلمون إلا إذا ساروا على الطريق المرسومة لهم. أما إذا لم يسيروا على الطريق المرسومة لهم لا ينتصرون، لأن الله قال إن تنصروا الله. إذن يفهم من دليل الخطاب إن لم تنصروا الله لن ينصركم. إذن علاج واقعنا أن نستقيم، علاج واقع العالم الإسلامي الاستقامة. 1,700,000,000 نقوم بما قال لنا ربنا: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. هل المسلمون اتحدوا؟ لا. هل المسلمون أعدوا؟ لا. هل المسلمون تعاونوا؟ لا. طيب كيف يأتي النصر؟ إن الله لا يغير ما بقوم. كيف يكون؟ أول شيء شراء العقول، ثاني شيء توطين العلم، ثالث شيء إنشاء مراكز عملاقة. إنشاء مراكز عملاقة، هذه مراكز العملاقة تشتري العقول وتوطن العلم وتخطط للأذكياء فيجمعون ويكون في التخصصات النادرة. وبعد مدة وجيزة تصل الأمة إلى مكانتها اللائقة بها، بعدين كل العالم يدخل في الإسلام فتسعد البشرية سعادة لا وراء وراءها. أمر سهل، لكن هم يلاحقوننا. أي واحد يريد الدين يقال له كف. تبي حمزة يوسف سحلون داعية في بريطانيا في أمريكا، وقال له اليهود: والله لتكفن أو لنوقعن بك. فصار يتنقل من ولاية لولاية، لأنه كل ما تكلم دخل الناس في الإسلام. لكن نحن يجب أن نتعاون، يجب أن نعد، يجب أن نشتري العقول، نهتم بالعلم، ويجب أن نكون ند لهؤلاء. ما يأمروننا، لا لا يأمرنا، نحن الله عزنا. الإسلام عزيز والمسلم عزيز، ونحن في الدنيا سجناء. المسلم الدنيا سجن له، فكيف يذلون الكفار؟ لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد أن نهتم بديننا، لا بد أن نهتم بقيمنا، لا بد أن نعمل للدنيا كما يعملهم، ثم نزيد أننا نعمل للآخرة. هم الآن كيف أصبحوا أقوياء؟ شراء العقول، توطين العلم، إعداد المصانع، البحث للإبداع، أصبحوا أقوياء. ونحن كيف أصبحنا ضعاف؟ الاختلاف عكس. إذن أهيب بأهل الفضل من العلماء ومن التجار ومن المسؤولين، هذه الشرائح الثلاثة. أقول: من بيده السلطة، ومن بيده المال، ومن عنده العلم، يجب عليهم التعاون. هذه الشرائح واجب أن يتعاونوا، وتعاونوا. هذا بعلمه يقول لهم هذا يجب، هذا لا يجوز، هذا بماله يدعم، هذا بسلطته يأمر. بعدين نرفع الأمة. لا بد أن تتعاون هذه الشرائح الثلاثة. وأعداؤنا يحاولون أن يجعلوا التناقض بين المسلمين، فهذا ينفر من هذا وهذا ينفر من هذا، ونبقى في حلقة مفرغة. لا بد أن نتعاون. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، ويكون من ثقافتنا أن لا نترك عاطل بيننا، يكون هذا ثقافتنا، لا يكون عاطل. أي واحد عاطل تعال، ما الذي تحسن؟ تعال اشتغل. ونكون مراكز عملاقة لتشغيل العاطلين بالتعليم وبالتدريب وبالعمل، ونهتم بمصالحنا. من مصالحنا أن يكون عندنا أمن غذائي، وأمن اجتماعي، يعني كل أنواع الأمن لا بد أن تعدها الأمة وتتعاون. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وليس نحن مكلفون إلا بالأسباب، نحن نكلف بالأسباب. النتائج الله لو أراد أي شيء يقول لكم فيكون، ولكن نحن مطالبون بالأسباب، فنقوم بالأسباب الذي شرعها الله لنا، والنتائج يأتي بها الله. نحن نسلم من الإثم إذا قمنا بالأسباب. ولذلك كان نبي الرحمة حريص على إيمان قومه حرص يكاد يقع في الهلكة به. قال له: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا يقوله لنبي الرحمة. إذا نحن عندنا أن نبين للناس، وأن نرفق بها، وأن نقوم بالأسباب، والله تعالى يأتي بالمسببات إذا قمنا بالأسباب. إذا اتحدنا يأتي بالقوة، إذا تعلمنا يأتي بالعلم، إذا اتقينا الله يأتي بالنصرة الغيبية. هذه أمور مربوطة بأمور، فينبغي أن نتعاون عليها، وأن نحاول أن ننقذ سكان الأرض. الأمة المسلمة أمانة فيها إنقاذ سكان الأرض. من ينقذ الكفار في الصين وفي الهند؟ هذا العالم لا بد أن ندخل هذه الدول في الإسلام بالأخلاق، وبترجمة الدين للغاتها، وبرد إشكالاتها، وبالرد على شبهها وبإزالة الاعتراضات التي يقعها ضد الدين وبالإحسان إليهم وبمتابعتهم، وبعد مدة وجزء تدخل الدولتان في الإسلام فتسعد البشرية. لا بد أن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ العالم. أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وقبل ذلك نكون قدوة ونزيل المشاكل التي تعصف بالأمة المسلمة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: وجدت قلما في المسجد النبوي قبل مدة وهو معي الآن، فهل أرده إلى المسجد أو استعمله؟ الأولى أنك لا تأخذه أصلا، والآن بعد سنوات وهو عندك، فصاحبه نسيه أو لا يعلمه، ولكن الأولى أن الإنسان إذا رأى شيئا في المسجد يتركه، أو في الحرم يتركه لغيره، إلا إذا رأى أنه ثمين وقد يقع في يد من لا يؤمن يذهب به ويأتي به للجهة التي تعرفه. في جهات في المسجد أي شيء يضيع في المسجد يأتيها ويأتوا أصحابها ويعرفون الضائع فيأخذونه. أيوة. أما إذا كان شيء تافه يمكن أن يأخذه لا تتبعه أوساط الناس. واللقطة أنواع، إلا أن لقطة الحرب لا تؤخذ، تترك. الأولى يتركها الإنسان لأن تكون تبعة عليه. هذا يقول: السيولة في بلدهم قلت، ولذلك يكتب لواحد شيك بمية ويعطيه 80,000. عين الربا، أوه ما يصلح يا إخواني. الله لما خلقنا خلقنا للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، لتبلون ولنبلونكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ فمن ابتلائه لنا نوع من البيع حرموا، ونوع من البيع أحلوا، ونوع من الشراب أحلوا، ونوع من الشراب حرموا، ونوع من الأكل أحلوا، ونوع من الأكل حرموا، ليمتثل المسلم فينال الأجر، وليمتنع الفاجر فيدخل النار. هذا التشريع للابتلاء، ليبلوكم أيكم. فلا ينبغي للمسلم أن يقع في بيع الربا والسلف بالزيادة، هذا حرام، والربا حرام، والنجش حرام، والغرر حرام، وبيع الملامسة والمنابذة وبيع الغرر والتعامل الغرر كله محرم. وإذا لم يقلع أهل الأرض عن ذلك فالذي سيقع على الأرض لا يعلمه إلا الله، فحذاري حذاري، لأن الله قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، والله لا يخلف الميعاد. نرجو الله السلام والعافية، وأن يكفينا شر الربا وملاحقه. نعم. رجل وضع فلوسه في البنك خوفا من السرقة وهو قليل الحيلة، إن شاء الله نرجو الله أن يعفو عنا وعنه، إذا خاف يضعها في البنك الله يتوب علينا. نعم. هذا أخونا يقول إنه تخرج من الجامعة الإسلامية وبلده بلد كفر، ويريد أن يخرج إلى بلاد الإسلام أو يذهب إلى بلده للدعوة، ويريد أن نرشده. السكناء في أرض الكفر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالإنسان إذا كان لا يخاف من أن يموت بالجوع ولا يخاف على نفسه أن يوقع به لا ينبغي أن يسكن في بلاد الكفر إلا إذا كان داعية يريد أن يخلص ذلك البلد من الكفر، ولا بد أن يجد بيئة مسلمة في ذلك البلد. يا إخوتي، أركان الإسلام في بلاد الكفر ثلاثة، يعني ثلاثة يأتي بها الإسلام، ما قصدي أن أركان الإسلام تكون ثلاثة، أيوة، لأن أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة وكلهم داخل في بعض. لكن من أراد أن يقيم الإسلام في بلاد الكفر يعمل ثلاثة أمور، فإذا عملها المسلمون في بلاد الكفر قام الإسلام. الأمر الأول، يسكنون بجنب بعض، لا بد أن يكون للمسلمين مساكن بجوار بعض مهما كلفهم ذلك، يبيعون بيوتهم أو يؤجروها لغيرهم ويأخذون مساكن بجنب بعض. ثاني شيء، يبنون مدرسة عربية. ثالث شيء، يبنون مسجدا. إذن مدرسة عربية ومسجد وسكان، يقوم الإسلام. إذن الإسلام في بلاد أوروبا وأمريكا واستراليا يقوم بثلاثة أمور: مدرسة عربية ومسجد وسكان يسكنون جنب المدرسة وجنب المسجد. يؤذن للأذان، يأتي المسلمون ويصلون، يقرؤون القرآن، يتعلمون العربية، وكل يوم يأتي واحد من جيرانكم يدخل في الإسلام. أول سنة القرية 100، السنة بعدها 200، السنة الثالثة 300، 400، بعد سنين كل من حولها يدخل في الإسلام. لكن الآن أصبح يعيقون بناء المساكن وبناء المساجد وبناء المدارس، أصبح الآن يعوقون القيام الإسلام، وأصبحوا الآن يخوفون من الإسلام والإسلام المخوف، ويشوهون ويأخذون شرائح من المسلمين منحرفة ويربونها ويهيئون لها القيام بالأخطاء ليقولوا امروا إلى المسلمين، يعملونها أكرمكم الله مثل الفيران التي تعمل عليها ماذا؟ التجارب. يأخذون شرائح من المسلمين، يعني عندهم تقى زائد جهل يسبب مشاكل، تقى زائد جهل مصيبة. ولذلك لا بد من التعلم قبل كل شيء، لأن الإنسان إذا اتقى الله ولا يعلم يقول لك هذا كافر. كافر لا يجوز أن تظلمه يا أخي، يعطيه لجوء ويعطيه إعاشة ويقول يجوز أن يسرق ماله، أي دين هذا؟ هؤلاء لا نكافئ لهم إلا بإنقاذهم من النار. هؤلاء الذين آلاف من المسلمين عندهم لو رجعوا لبلادهم لأوقع بهم، لا نكافئهم إلا بإنقاذهم من النار، وذلك يكون بحسن الخلق وبالإحسان إليهم وببيان جمال الدين في تعاملنا معهم وإكرامنا لهم وعدم ظلمهم وعدم غشهم حتى يروا جمال الدين في حياتنا. يعطيك لجوء ويعطيك إعاشة وتقول يجوز أن يسرق ماله، أي دين هذا بالله؟ لذلك مشكلة إذا تدين الإنسان على الجهل، لا بد من التعلم. والله لو تمثل المسلمون الإسلام لتغير العالم، بس يتمثل المسلمون الإسلام، يكون المسلم يمشي مشية المسلم، يلبس لبسة المسلم، يسافر سفر المسلم، يسلم سلام المسلم، ينظر نظرة المسلم، بس نحن نطبق الإسلام على أنفسنا غير المسلمين يدخلون في الإسلام. لكن فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، هذا مشكل، لا ينبغي هذا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. بيت سكن لا زكاة عليه، المال منقسم ثلاثة أقسام: مال للتجارة، هذا يزكى، تحسبه كل سنة وتدفع منه 2.5% للفقراء، والفقراء لا يكونوا أصولك ولا فروعك. مال تعمله للإيجار فهذا تزكي ما يخرج منه وليس على أصله زكاة. مال تسكن للسكنة بيوت للسكنة أو سيارة للاستعمال هذا لا زكاة عليها. إذن الأموال بعضها للتجارة وبعضها للإيجار وبعضها للاستعمال، الذي للاستعمال لا زكاة فيه، والذي للإيجار يخرج من أجرته إن حال عليه الحول، والذي للتجارة تحسبه كل سنة وتدفع 2.5%. فإذا كانت عندك أموال كثيرة قبل حلول الحول بيومين أو ثلاثة تأتي بحيسوبيين عباقرة ويعدوا لك أموالك، وتأتي بثلاثة وتأتي بثمن وسط، لا تجعله للفقراء ضعيف ولا عليهم عالي وسط، وتدفع 2.5% من جميع ما عندك، سواء كانت بيوت أو سيارات أو نقود أو بضائع أو قماش أو مزارع للتجارة. أما الذي للغلة الزروع آتوا حقه يوم حصاده، أيوة، فهذا واضح. أما المواشي إذا كانت تعلف فاختلف العلماء فيها، فبعضهم قال لا زكاة فيها وبعضهم قال فيها زكاة. فإذا كانت تعلف وهي للتجارة تعدها مع ما عندك من الفلوس ناض. وينبغي لنا أن نؤدي الزكاة فيما عندنا وأن نعطيها للفقراء وأن لا نجعل فيها منا، لا نتقصد بالزكاة أنها تكون يد على المعطية له، هذا لا ينبغي. هذه منا، هذه منحة من الله للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إنما الصدقات للفقراء، ولا تدبر على الفقير وتقول أنا أعطيها له أقساط، مالك ماله، هذا الشيء أوجبه الله عليك للفقير سلمه للفقير، إن أراده إن سلمته له وأراد أن يودعك إياه أو تنميه له ذلك أمر. أول شيء تسلم الزكاة للفقير وتملكها له، ولا تشتري بها قماش ولا طعام ولا أواني، هذا غلط. أعطي الزكاة لصاحبها واعطيها له من المال، إن كان ذهب أعطيه ذهب، إن كان نقود، إن كان فلوس أعطيه مما عندك وسلمها له. أما الذي يأخذ البضاعة ويقومها على الفقير قيمة غالية ويقول له هذه زكاة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فينبغي أن نتقي الله وأن نعمل بدين الله، فإن ذلك فيه لنا صلاح الدنيا والأخرى. يقول ما حكم لبس الدبلة؟ يا أخي إنما الأعمال بالنيات، إن لبستها لأنك تظهر أنك متزوج أو خاطب أو المرأة كذلك الأمر سهل، وإن لبستها متشبه بالكفار مشكلة. فالأعمال تتمايز بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وحسب قصد المسلم ينال الأجر أو ينال الإثم. السجود شيء واحد، فمن سجد لله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، ومن سجد لغير الله خرج من الملة. فالأعمال تتمايز بالنيات. أما الحكم الدقيق في الدبلة الله أعلم هل هي، أيوة، لكن هي تتمايز بنية صاحبها. نعم، إن كانت من الفضة، أما الحديد فلا يلبس، والذهب لا يلبسه الرجال. هذا سؤال أمس، يقول ذكرتم أن الحروف للعلماء فيها قولان، قول أنها جامدة والذي يتغير هو الفعل، القول الثاني أن الحروف تتغير. لا تتغير الحروف، وإنما تأتي لمعاني تتعاور. بلب استعن، وعدي، عوض، ألصقي، تقول كتبت بالقلم وقرأت باسم الله وقطعت بالسكين. فالباء هنا جاءت لمعاني، فما أن الباء أنها يعني غير جامدة، لا الباء جامدة لكن تأتي لمعاني متعددة، معنى ومعنى آخر. فهو قال لا، الباء ملازمة لمعنى واحد بس، أما المعنى الآخر فهو يكون للحرف، كما قال عينا يشرب بها، بها للعلماء فيها قولان، أن الباء هنا بمعنى من يشرب منها، ولكن بعضهم قال لا الباء هي بها، ولكن يشرب هنا مشرب معنى يروى، يروى بها، يشرب بمعنى يرتوي، فتكون يرتوي بسببها، وإلا هي ملازمة لحالة واحدة لا تتغير. هذا المقصود، المقصود أنها تأتي لمعاني. أيوة، رجل أحرم من الميقات ثم جاء إلى المدينة ولم يذهب إلى مكة ولم يتحلل من الإحرام حتى الآن، ما حكمه وهو سوف يذهب إلى مكة بعد 4 أيام؟ أصاب السنة وله الأجر، بس يترك الطيب ويترك تغطية الرأس ويترك تقليم الأظافر ويترك أهله والقرب مهم إن كانوا بصحبته. نعم.